تفتح علينا بمعرفة العلم وتهيئ أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة بعد وفاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر سيدنا أبو بكر أن يقاتل المرتدين وأن يقاتل من منع الزكاة. والمحل الشاهد قراره الثاني عندما قرر أن يقاتل مانعي الزكاة، وكانوا كثيرين. فقال له سيدنا عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يقصد سيدنا عمر أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة يقولون لا إله إلا الله، إذا فقد عصموا دماءهم وأمالهم بهذه الكلمة وحسابهم فيما يتعلق بمعاصيهم على الله عز وجل، كيف تقاتلهم؟ فكان جواب سيدنا أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي لفق بين ترك الصلاة وترك الزكاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ترك الصلاة كسلا يستتاب ويكلف بأن يصليها ويعوق مدة، وللحاكم أن يطيل هذه المدة ما شاء ويهدد وينصح بأن يتوب ويعود إلى الصلاة، فإن تاب وعاد إلى الصلاة فبات، وإن أصر إصراره بعد أن استتيب وبعد أن حبسه الحاكم وأدبه لم أصر على أنه لا يصلي يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا. أما إن أصر على ترك الصلاة إنكارا وجحودا فهذا مرتد، هذا له حكم آخر. فسيدنا عمر قال: أنا لا أفرق بين الصلاة والزكاة، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي أخذ يصلي حتى إذا جاء أمر الله بأن يخرج زكاة ماله أبى، أقاتله على ذلك، لأن هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه، الزكاة من حق الإسلام، لذلك قال: فإن الزكاة حق المال، حق الله عز وجل في المال. وقال سيدنا أبو بكر: والله لو منعوني عقال بعير، أي الحبل الذي يوضع في عنق البعير، لو منعوني عقال قالوا وأنه إلى رسول الله، رسول الله يطلب منهم جبرا، والآن منعوني لا يقاتلنهم علي. يقول عمر: أنا الآن أشرح خلاصة الحديث، والله ما هو إلا رأي أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال أي لقتال مانعي الزكاة، فعرفت أنه الحق بعد أن عارضه سيدنا عمر في هذا الأمر. وهنا ينبغي أن نقول كلمة مفصلة في موقف سيدنا أبي بكر مما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صارت في الجزيرة العربية جدة بوفاة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجزة تأثر بها ضعاف الإيمان، وتأثر بها المنافقون، وتأثر بها أناس كانوا قد دخلوا الإسلام حديثا في أطراف الجزيرة العربية وحواشيها البعيدة. من آثار هذه الهزة أمران اثنان. الأمر الأول انتشار الردة في أطراف الجزيرة العربية، فكثير من القبائل ارتدوا عن الإسلام، وقاد بعض هذه القبائل مسلمة الذي اشتهر اسمه بمسلم الكذاب، نعم، وهو من قبيلة بني حنيفة. الأثر الثاني لهذه الهزة امتناع كثير من المسلمين عن أداء الزكاة، شابروا على إسلامهم واستمروا على إيمانهم، لكن الشح هيمن على نفوسهم فامتنعوا عن أداء الزكاة وإيصال حق الله عز وجل في المال إلى أربابهم. هاتان الظاهرتان كانت نتيجة للهزة التي انتابت الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما موقف سيدنا أبي بكر من الهزة الأولى، طبعا الموقف الشرعي واضح، هذه القبائل التي ارتدت على أعقابها وكفرت بعد إيمانها بالله تحولت إلى جرثومة. هذه الجرثومة أشبه ما يكون بجرثومة أو جراثيم تنتشر في مكان ما في مناخ مهيأ لتأثرها بهذه الجراثيم، وما هو إلا أن تنتشر المرض الأمراض الخطيرة من جراء انتشار هذه الجراثيم. هذه الردة التي بدأت تنتشر في بعض القبائل العربية كانت في الواقع جرثومة خطيرة جدا لا بد من تحجيمها والقضاء عليها. فقرر سيدنا أبو بكر قتال هؤلاء المرتدين. ماذا كان موقف أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ الواقع أن المرتد يقاتل لا خلاف في هذا، والمسألة ليست اجتهادية، لكن الاجتهاد أين يكون؟ في توقيت القتال. كثير من الصحابة رأوا أن المسلمين انتابهم ضعف بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الخير أن يترك أمر هؤلاء المرتدين ريثما يجتمع مرة ثانية أمر الأمة وتستعيد قوتها ورباط جأشها. وكان سيدنا عمر من أصحاب هذا الرأي. أما سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه فقد رأى أن أول عمل ينبغي أن ينهض به بعد إنفاذ جيش الإسامة الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بلاد الشام، رأى أن أول واجب بعد ذلك أن يتجه إلى هؤلاء المرتدين فيقاتلهم. وجرى نقاش وحوار بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أبي بكر، ولكن أبا بكر كان شديد الحرص على تنفيذ رأيه. مما جعل كثيرا من الصحابة يهابون مواجهة أبي بكر في مناقشته برأيه، فأنفذ إليه عمر رضي الله عنه. أقول هذا الكلام أيها الإخوة لتعلم حكمة رب العالمين في ما يتعلق بالخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل جاء في ميقاته الذي كانت الأمة أحوج ما تكون إليه، وكان هذا بترتيب من علام الغيوب جل جلاله. أرسلوا إليه أبا بكر، أرسلوا إليه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فأخذ يحاول أن يستمهل عمر في مقاتلة أهل الردة نظرا إلى الهزة التي انتابت المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب أبي بكر أيها الإخوة؟ وأنتم تعلمون أن أبا بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثال اللطف والرقة، وكان عمر مثال القوة والشدة والخشونة في أمر الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا أبو بكر لعمر: أخاك جبار في الجاهلية وقوار في الإسلام، فجئت مفردك فجئتني بخذلانك. من الذي يتصور أن يكون هذا كلام سيدنا أبي بكر؟ ولمن؟ لعمر رضي الله عنه: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، رضيت نصرتك جئتني بخذلانك. فما كان من أبي بكر إلا أن تضاعف وعاد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب عليهم إرساله إلى سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. لو أن عمر كان هو الخليفة مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلح أمر هذه الأمة، ولكن الله الحكيم أقام أبا بكر خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميقات الذي ينبغي أن يكون هو فيه خليفة، ولا يعلم هذه الحكمة إلا الله عز وجل الإله الحكيم علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. نعم. فخضع القوم، خضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم للرأي الذي ارتآه أبو بكر، وشرح الله صدورهم للذي شرح له صدر أبي بكر. وعقد رسول وعقد سيدنا أبو بكر في يوم واحد لواء 11 جيشا، أنفذ كل جيش منهم إلى جهة من الجهات التي انتشرت فيها ظاهرة الردة، وأصر على أن يكون هو القائد الذي يمضي رئيسا لأحد هذه الجيوش لمقاتلة أهل الردة. من الذي جاء فأغلق عليه الطريق؟ سيدنا علي رضي الله عنه جاء فأمسك بزمام فرسه قائلا: يا أمير المؤمنين، أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى ذلك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وأصر سيدنا علي إصراره على أن يعود أبو بكر، فوضع في مكانه قائدا آخر ويرعى هو شأن المسلمين في المدينة المنورة. فانقاد سيدنا أبو بكر لرأي عمر، لرأي سيدنا أبي بكر عفوا، لرأي سيدنا أبي بكر. لاحظوا هذا المعنى ولنا عيد إلى هذه الحقيقة. قاتل سيدنا أبو بكر بهذه الجيوش المرتدين، وكان النصر والتوفيق والحكمة كل ذلك كان في هذا الذي رآه أبو بكر. نعم. لو ان سيدنا ابا بكر راى الراي الذي راه الاخرون واخر النظر في امر المرتدين نظرا الى ضعف المسلمين لاطمع ذلك الروم في المسلمين، ولعلم ان المسلمين قد انتابهم الضعف وان الفرصه سانحه للانقباض على المسلمين من هنا وهنا وهناك. الحكمه من عند الله عز وجل، والله هو الملهم، ولكني اقول الحكمه كل الحكمه كان في هذا الذي فعله سيدنا ابو بكر. وطهر الله سبحانه وتعالى الجزيره العربيه وحواشيها واطرافها من الرده، وعاد من عاد الى حظيره الاسلام، اما من اصر اصراره فقتل. ونظر بعد ذلك او مع ذلك سيدنا ابو بكر الى الظاهره الثانيه، وهي ظاهره المسلمين الذين رفضوا اعطاء الزكاه بدافع من الشح، ايضا اصر اصراره على مقاتلته. وناقشه سيدنا عمر كما سمعتم، فاجابه سيدنا ابو بكر ان هذا من حق الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا بحقه، اي الا بحق الاسلام، وهذا حق الله سبحانه وتعالى في المال، فمن منع حق الله عز وجل وقد كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته اذا لابد ان اقاتلهم عليه. وفعل سيدنا ابو بكر ذلك، واتجه بفئات من المسلمين جيوشا الى من اعلنوا عن منعهم للزكاة يهاجمونهم باخذ الزكاة فان قاتلوا قتلوا. ولقد قلت اظن في الدرس الاخير قبل 15 يوما عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس، وعن معنى قول ابي بكر لاقاتلنهم، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يودونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. ارجو ان لا ننسى الكلام الذي قلته. النبي عليه الصلاه والسلام ما قال امرت ان اقتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، لكن قال امرت ان اقاتل، اي انا لا بد ان اقوم فادعو الى الله وانشر رسالة الإسلام بين الناس، وأدعو وأحاور وأذكر بحق الله عز وجل، فإن هم استجابوا فذاك، وإن لم يستجيبوا وتركوني أنشر دعوة الله عز وجل أيضا فذاك، ولكن إن صدوني عن سبيل الله عز وجل، وإن منعوني من إبلاغ كلمة الله سبحانه وتعالى، فعندئذ لابد ان اقاتلهم على موقفهم. لاحظوا المعنى، ووقفوا في وجه رسول الله ومنعوه من ان يبلغ رسالة الله. ما معنى ذلك؟ اي انه اذا اصر اصراره فلسوف يقاتلونه يقتلونه يهددونه. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف من قبل الله بان يقابل قتالا بقتال، هذا معنى لأقاتلنه. وهذا هو الفرق بين أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقتل، معنى ذلك أنني مكلف بأن أغدو إلى كل الناس الذين لا يؤمنون بالله من نصارى ويهود والكتاب ومشركين ووثنيين، أدعوهم إلى الله، استجابوا استجابوا، ما استجابوا أقتلهم جميعا. ليس هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعنى ذاته يرد فيما يتعلق بمقاتلة سيدنا أبي بكر لمانعي الزكاة. ورد في الصحيح أن أبا بكر لم يقتل واحدا على منع الزكاة صبرا، يعني مثلا زيد من الناس منع الزكاة، يعني قال انا لم ادفعها، ولكنه لم يقاتل رسل سيدنا ابي بكر، ما قتل ابو بكر واحدا منهم، يعني ما اخذه حبسه وقتله، ما فعل ذلك.
لكن ماذا يصنع رسل ابي بكر؟ يدخلون غصبا وياخذون حق الله عز وجل من مال هذا الانسان ويعودون. فان سكت الرجل فقد انتهى الاشكال، وان وقف صاحب هذا المال ليقاتل هؤلاء الذين دخلوا الدار وارادوا ان ياخذوا حق الله من هذه البهائم الانعام ونحو ذلك، اذا حاول هذا الرجل ان يقتله عندئذ لابد ان يقاتل هذا الانسان. هكذا كان معنى قول سيدنا ابي بكر. وسيدنا الامام الشافعي يقول في كتابه الام: ليس القتل من القتال بالسبيل، يعني القتل معناه شيء والقتال معناه شيء اخر، وهو الذي يقول ان سيدنا ابو بكر لم يبدا فيقتل احدا من مانع الزكاه راسا، وانما بدا بعد ان يبدا صاحب المال. اذا بدا صاحب المال بقصد القتل وقصد الايذاء وما الى ذلك، ياتي دور المقاتله من طرف من؟ من طرف المسلمين. هذا كلام دقيق ذكره الفقهاء، ينبغي ان نستوعبه ونفهمه تماما، وفيه حل لمشكله الجهاد في هذا العصر والتصور الذي يتصوره بعض الناس اليوم. كذلك لما ارسل سيدنا ابو بكر اصحابه وكثيرا من الذين ارسله من فلول جيوش المسلمين الى الجهات التي علم او سمع ان اهلها يمنعون دفع الزكاة، سرعان ما رجعوا وخضعوا لامر الله سبحانه وتعالى ودفعوا الزكاة. الى ما آل الامر بعد اشهر لا بعد سنوات في عهد سيدنا ابي بكر، الردة التي ظهرت وانتشرت في اطراف الجزيرة العربية خمدت وانتهت واختفت، وعاد الناس الى حظيرة الاسلام. الذين منعوا الزكاة عادوا يعطون حق الله سبحانه وتعالى الذي ترتب في اعناقهم وفي اموالهم التي ملكهم الله سبحانه وتعالى اياها، وعاد المسلمون الى قوتهم والى رباطة جأشهم والى وحدتهم. هذا الذي اقوله ايها الاخوة اولا هذا تاريخ، تاريخ معروف يستطيع كل منكم ان يتبينه ان رجع الى اول عهد سيدنا ابي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي نستلهمه من هذا التاريخ هو الرضا بهذا الذي قضى الله عز وجل به، لا بل اليقين بأن الحكمة الإلهية التي أثمرت مصلحة كبرى للمسلمين إنما تكمن في هذا الترتيب الذي قضى الله سبحانه وتعالى به، أن تأتي خلافة أبي بكر بعد رسول الله أولا، لأنه هو الدواء لتلك المشكلة التي شرحتها لكم الآن. ولو أن اي انسان اخر حل محل سيدنا ابي بكر لن نجد انفسنا امام دواء او امام دواء لذلك الداء. عندما توفي ابو بكر رضي الله عنه كان خير من جاء ليحل مشكلات المسلمين ويرعى شانهم في ذلك المناخ سيدنا ابو بكر. ولو ان انسانا اخر جاء فحل محله لما صلح امر المسلمين انذاك. كذلك الحكمة اقتضت ان ياتي بعد سيدنا عمر عثمان، والاعمال التي قام بها سيدنا عثمان كانها كانت وقفا عليه، من ما يتعلق بجمعه القران، وقد بدا الناس يختلفون في تلاوته، اخطر شيء يهدد المسلمين في ذلك العصر هذا. انتشر الاسلام في بقاع اكثر المعمورة انذاك، واكثرهم لا يقيمون لسانهم على نطق سليم باللغة العربية، فكان يحاول الواحد منهم ان يقرأ القرآن بشكل كيفي، اختلفوا في تلاوة القرآن، وكان ذلك يحدث بأن يزداد الاختلاف ثم يزداد الاختلاف ثم يتحول القرآن إلى قرآنات شتى إلى مصاحف مختلفة متنوعة. فجاء من يحذر من هذا الأمر ويبلغ سيدنا عثمان هذا الأمر. من الذي جمع الناس كلهم على قراءة واحدة؟ ومن الذي وزع المصحف مصحف الأم الذي كان في دار الخلافة في عهد أبي بكر وفي عهد سيدنا عمر على أمهات البلاد الإسلامية؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان هو الذي حصن كتاب الله سبحانه وتعالى ضد ما كان يتهدده من تسرب اللحن، من تسرب الأخطاء، من تسرب الكلمات الغريبة عن كتاب الله سبحانه وتعالى إلى كتاب الله عز وجل. ولو أن هذه المهمة نعم رحيلت وأوليت بآخر بشخص غير سيدنا عثمان لم استطاع أن ينهض بهذا الذي نهض به. سيدنا علي كانت الهتمة تقتضي أن يأتي في ذلك العصر الذي جاء به. لو أن هذا الأمر اختلف لحرم المسلمون من هذا الذي قام به كل من هؤلاء الخلفاء الأربعة. يعني تصوروا لو أن سيدنا علي كان هو الخليفة الأول، وفي قضاء الله عز وجل أن وفاة سيدنا علي سيكون بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان، إذا لحرم الناس من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الله سبحانه وتعالى حكيم. أقول هذا الكلام حتى نحيل كثير، لا أقول كثيرا، كل الوقائع التاريخية القديمة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ونبرد قلوبنا ونترك هذه الأمور التي يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ندع هذا كله لحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، إذا درسنا ترجمة كل من هؤلاء الخلفاء الراشدين دراسة دقيقة تامة لسوف يحار الإنسان لأي من هؤلاء يعطي قلبه أكثر من الآخر، لعله يقول كما قالت تلك الأعرابية عندما سئلت عن أحب أولادها إذا قالت: سكلتهم إن عرفت أيهم أفضل، إنما هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. نعم، كل واحد منهم له مكانته الجلة، له أثره العظيم في تثبيت دعائم الإسلام في العصر الذي كان فيه. لو أنك نظرت إلى ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه لعشقه قلبك، لو أنك عدت إلى ترجمة سيدنا عثمان لاستهويت نفسك، لو أنك وقفت على سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكم في المكتبات من كتب تتحدث عن سيرة هذا الخليفة، لرأيت نفسك أمام إنسان لم تشهد مثله قط. لو أنك عدت إلى سيرة أبي بكر رضي الله عنه كذلك الأمر. المسلم الذي أخلص لله سبحانه وتعالى قلبه لابد أن يتعشق الصالحين من عباد الله، بحبه لله يحب الصالحين من عباد الله، يعني يحبه في الله لا يحبهم مع الله. فرق بين أن أحب إخواني في الله لأني أراهم مسلمين ملتزمين يطيعون الله عز وجل سيما العبودية تتلالو على ظواهرهم، أنا أحبهم، هذا يسمى حبا في الله. أما الحب مع الله فهو حب يزاحم محبة الله عز وجل في قلبك. أنا أحب أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في سبيل الله، يعني حبا متفرعا عن حبي لله سبحانه وتعالى، معاذ الله أن أحبه حبا يزاحم محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هو القائل: أحب الله لما يغزوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياه، أحبوني لحب الله إياه. فكذلك نحن نحب آل بيت رسول الله لقربهم من رسول وسلم له: انا لا استطيع ايها الاخوة ان اتصور اي تناسق يمكن ان يتم بين ايماني بالله عز وجل وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكراهية تسري الى قلب صاحب هذا الايمان لاي من اصحاب رسول الله او لاي من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. طبعا آل بيت رسول الله جمع خصيصتين: اولا انهم آل بيت رسول الله، ثانيا انهم اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. نعم لهم هذه المزيه المتميزه، لكن هل تتصورون انه يمكن ان يجتمع ايمان في قلب انسان ما مع كراهية لواحد من آل بيت رسول الله أو من أصحاب رسول الله رضوان الله؟ يمكن؟ لا يمكن. يحدث ما يسمى الكونتاكت، لابد أن يقضي واحد منهما على الآخر، لا شك في هذا ولا ريب. أنا أعلم أن في الناس لا سيما في هذا العصر، لم أجد بعد أن عدت إلى التاريخ من يمد لسانه لهذا السبب الذي اقول الان بقاله سوء في حق اي من اصحاب الله، لكن في هذا العصر وجدت هذه الظاهره. هنالك من يقول ان فلانا من اصحاب رسول الله فعل كيت وكيت وكيت، نعم ارتكب كذا، اساء كذا، فعل كذا، نعم. ومن ثم فكيف يعني لا نكذب، او كيف لا ننتقد، او كيف لا نكره، يبرر كراهيته او انتقاده لفلان او فلان او لفئه من اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بالتقاط بعض ما يراه عشرات او هنات او انحراف. ما الجواب عن هذا ايها الاخوة؟ انا الان لا اناقش في هذه القضايا وافترض انها صحيحة. هل مناط حبنا لاصحاب رسول الله العصمة؟ يعني هل سبب حبنا لاصحاب رسول الله ولآل بيت رسول الله انهم معصومون؟ لا، نحن نعتقد ونعلم ان الناس كلهم بما فيهم اصحاب رسول الله رضوان الله عليه معرضون للمعاصي، انما المعصومون هم الرسل والانبياء. فاذا كنت تبحث عما يبرر كراهيتك ثم تبحث ثم تبحث تلتقط هلكا من الهلاك او امرا من الامور او خطأ من الاخطاء، فينبغي ان تكره اول ما تكره شخصك، ينبغي ان تعادي ذاتك قبل ان تعادي اي انسان اخر، اليس كذلك؟ نعم. متى كنت معصوما حتى تقف على منبر الحكم على الناس سيما اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ عندما ترتقي ثم ترتقي ثم ترتقي الى درجة العصمة مد لسانك بقالة سوء ولن تنال هذه الدرجة، انت خطأ بقرار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك هذا الكلام غير وارد نهائيا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ان تتحرك ألسنتنا بقالة سوء في اصحاب رسول الله، قال: الله الله في اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ما قال لانهم معصومون، لا، على الرغم من انه يصدق عليهم ما يصدق على سائر الناس لهم هذه المزية. اذا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ان نحب اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وان لا نضع هذا التصور في اعتبارنا بشكل من الاشكال. اقول هذه الظاهره موجوده في هذا العصر فقط. ابحث عن المؤلفات القديمه التي تترجم لاصحاب رسول الله، لن تجد انسانا يمد لسانه او قلمه بقول سوء في حق اصحاب رسول الله او آل بيت رسول الله. لكن اليوم كثيرون يؤلفون كتبا نعم يضعون فيها الصحابة تحت مجهر النقد. الصحابة وآل بيت رسول الله يعين الأول يعني نعم تحت مجهر النقد، وتنظر وتقرأ كلام هؤلاء الناس فتشعر بالسماجة، تشعر بسماجة يعني بثقل ظل هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام قطعا، وأنت تقرأ تشعر بهذا، تشعر أن هذا الإنسان يريد أن يلفت النظر إلى نفسه، يريد أن يضع نفسه في ضمن هالة ضمن إطار كبير في أعين الناس. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يعلو فوق هام أفضل الناس، وأن يتطاول بأن يجعل منهم مطية له حتى يعلو فوق هاماته فيراه الناس جميعا. ولا أريد أن أذكر اسم فلان وفلان من الذين ألفوا وكتبوا كلام من هذا القبيل. الإنسان الذي يريد أن ينتقد أي من أصحاب رسول الله أو التابعين أو من بعدهم ينبغي أن يعود إلى نفسه فيخطي أخطاء، فإن وجد نفسه خيرا منهم ممكن أن له بعد ذلك أن يغامر وأن يكتب مثل هذا الكلام. أما إن عاد إلى نفسه فوجد أن عفونة السوء تبكم أفواه الناس المتصاعدة من سلوكه، ووجد أن الانحراف بأشكاله وألوانه وأنواعه موجود في كيانه، كيف تجرؤ أن تتناسى سوء حالك وعفونة انحرافاتك ثم تطيل لسانك أو تحرف قلمك في حق هؤلاء الذين يعني أثنى عليهم رسول الله، بل أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا أخي هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ولقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة أيها الإخوة كعلامات لقرب قيام الساعة، منها أن تلعن أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. نعم، ونحن نرى هذه الظاهرة. باختصار أعود فأقول الناس أحد رجلين، رجل أخلص لله عز وجل وفاض قلبه حبا لله وتعظيما له ومهابة منه، إذا لابد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أثنى على رسوله، وقد عرفنا أن الله عز وجل يحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أحب رسول الله